أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. كان الكلام من المصنف في بيان الوجوه التي حاول طرحها واستعراضها لتقريب الوجه أو الدليل الثالث على حجية خبر الواحد. وهو حاصله أن هنالك إجماع عملي أو سيرة عقلاء قائمة على العمل بخبر الآحاد، وهذا هو الشكل الثاني كما ذكرنا في الدرس السابق، أن الإجماع العملي على شكلين: الشكل الأول سيرة المسلمين والمتشرعة، والشكل الثاني سيرة العقلاء. فإنه تقرب بهذه الطريقة أو بهذا البيان، فيقال إن هنالك سيرة عند الناس وعند العقلاء بما هم عقلاء يعملون بالأخبار التي تأتي إليهم بأخبار الآحاد في أمورهم الحياتية والمعاشية وسائر مستلزماتهم عرفا، يعملون بأخبار السيد إذا أخبر العبد، ترى العبد يرتب الأثر على الخبر الذي وصل إليه من سيده أن يأتي له بحاجة ما أو مشاكل، وهكذا على العكس، فإن العقلاء يعملون بأخبار الثقات وأخبار الآحاد، وهذا العمل لم يمكن ألا يقتصر، هذه مهمة المقدمة، على أعمالهم العرفية، بل يمكن أن يجروه إلى الأحكام الشرعية وأحكام التكاليف المولوية. وبما أن هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم ولم يردع عنها، فهو يرتضيها ولا ينكرها. هذا يعني أن الشارع يقبل أن تجعل أخبار الآحاد حجة، وإلا لو كان لا يرتضيها لبين ذلك كما بين في بعض الموارد. مثلا لم يكتفي كما بينا في الدرس السابق في قضيتي وموضوعاتي الزنا مثلا بشاهد واحد، وإنما قال لا يكفي الشاهد أو الشاهدان وإنما الأربع. وهكذا في قضية السرقة فإنه لا يكتفي بشاهد واحد وإنما يحتاج إلى البينة، شاهدين عادلين مثلا وهكذا. إذن بما أنه لم يردع عن هذه السيرة التي بين العقلاء بما هم عقلاء، وأنهم يمكن أن يتعدوا بهذا العمل إلى الأحكام الشرعية، فهو لم يمنع منها فتكون حجة. إذن عمل العقلاء بما هم عقلاء بأخبار الآحاد في أمورهم العرفية ويمكن أن يتعدى إلى الشرعية، مع أنها في منظر ومسمع ومرأة أمام المعصوم فلم يردع عنها، فيستكشف أنه يقبل ويرضى بها. هكذا قد يقال. هسه قد تقول ما هو الفارق سواء لم يسلط عليه الأضواء الشيخ المصنف بين هذه السيرة وهذا الإجماع العملي والإجماع العملي السابق بين سيرة المسلمين؟ واضح، تلك لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم حتى يستكشف رضاه، لأنها تلك أي سيرة المتشرع أو المسلمين، بما أنهم متشرعة، على فرض أنهم متشرعة هذا هو الفرض، نجدهم يعملون أعمال خاصة، فنقول لم من أين لهم هذا العمل؟ كيف أخذوه وكيف وصل لهم؟ عمل من جهة شرعية، لأنهم يعملون بذلك العمل وسير عندهم على عمل ما من جهة أنهم متشرعة، لا طريق إلى هذا إلا أنهم أخذوه يد بيد من المعصوم سلام الله عليه. أما في مقامنا لا، أعمال الناس عامة بغض النظر عن كونهم متشرعة، لا، بما هم عقلاء يعملون بأخبار الآحاد في أمورهم المعاشية، وهذا يمكن أن ينجر وينسحب إلى الأحكام الشرعية، ولم يمنع الإمام ولم يردع فيستكشف رضا، هكذا قد يقال. إذن الفارق أن في سيرة العقلاء نحتاج إلى إمضاء، أما في سيرة المتشرعة فلا نحتاج إلى إمضاء، والإمضاء يستكشف منين؟ من عدم ردعه وسكوته وعدم منعه لهذا العمل ولهذه السيرة، فيستكشف أنه يرضى بها، وإلا لبينه، بل لو كانت عنده طريقة خاصة لبينها. إن قلت بل الشارع قد ردع عن هكذا عمل، وهي الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيء، وهكذا بل الروايات الكثيرة التي منعت ونهت عن العمل بالظن. ماذا تقول؟ إذن هنالك ردع صدر من الشارع المقدس عن هذه السيرة، فلا تكون حجة حينئذ. قلت تقدم سابقا في تأسيس الأصل في بحث الظنون، بداية بحث الظنون، أن الظن القاعدة الأساسية فيه والأصل الأولي أنه ليس بحجة، تمام؟ لماذا ليس بحجة؟ هكذا أسسنا لأحد أمرين أو لأحد وجهين، قلنا أنه ليس بحجة لأحد وجهين أو لأحد أمرين. الأمر الأول أنه ليس بحجة لأنه ظن لا يفيد العلم، فكيف تنسب شيء إلى الشارع ويكون في هذه المرحلة تشريع محرم؟ كيف تنسب شيء أنت لا تعلم به وتقول قاله الشارع؟ أنت تظن به خبر الواحد عندما يأتي إليك ويخبرك بشيء لا يفيدك إلا الظن، فكيف تنسبه إلى الشارع؟ فهو تشريع لم يسمح به أن تعمل بهذا الخبر، لم يرد فيه دليل من الشارع وليسمح لك بالعمل به، فهو تشريع محرم. إذن العمل بالظن يكون ممنوعا لأنه يدخل من باب التشريع المحرم، أنت تشرع بأن الظن مقبول.